نعود إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية الكريمة دليل على أن الجن مكلفون بالعبادة كما أن الإنس مكلفون بالعبادة. انتبه. فهل ما كلف به الجن كالذي كلف به الإنس؟ يعني هل على الجن صلوات خمس وعليهم زكاة وعليهم صيام شهر رمضان وعليهم حج البيت، أو لهم عبادات خاصة تليق بأحوالهم؟ تفهمين السؤال ولا؟ طيب، إذا فهمنا الآن من الآية الكريمة أن الجن مكلفون بالعبادة لابد أن يعبدوا الله، فهل هم مكلفون بعبادات من جنس عبادات البشر أو لهم عبادات تليق بأحوالهم؟ ها؟ كلكم متفقون على هذا الأول، يعني العبادات التي على الإنس هي العبادات التي على الجن. ما في قول ثاني؟ إيش؟ طيب، إذن في المسألة قولان للحاضرين واحتمالان بالنسبة للعلم. يحتمل أن تكون العبادة التي كلف بها الجن هي العبادة التي كلف بها الإنس، ويؤيد هذا الاحتمال أننا إذا تدبرنا النصوص من الكتاب والسنة لم نجد خطابا خاصا بالجن يميزهم عن الإنس في العبادات. وإذا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا إليهم ولم نجد بين أيدينا شيئا أحكاما خاصة بهم، دل ذلك على أن الأحكام التي للبشر هي الأحكام التي للجن. أما من قال إنهم يكلفون بعبادات تليق بهم فقال إن حكمة الله عز وجل تقتضي ذلك، لأن الجن ليسوا كالإنس في الحقيقة، حقائقهم تختلف عن الإنس وأصلهم يختلف عن الإنس. أصلهم من أين؟ من النار. حقيقتهم تختلف، لا يرون، وهم أجسام لكن لا يرون، عندهم قوة ليست عند البشر، أقوى من البشر. ولهذا لما قال سليمان عليه الصلاة والسلام يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، يعني عرش بلقيس في اليمن قبل أن يأتوني المسلمين، هو في الشام في فلسطين وهذه في اليمن، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ومتى يقوم من مقامه؟ له وقت معين يقوم فيه. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. شف هذه البلاغة من الجني، إني عليه لقوي أمين، لأن تمام الأمور بالقوة والأمانة، فالضعيف لا يتقن العمل وغير الأمين يخون في العمل. فقال وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيهم أسرع؟ الثاني، قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني مد الطرف رده قبل أن ترده تجد العرش عندك. ولهذا قال فلما رآه، أتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، فلما رآه مستقرا عنده. وهنا لم يقل فلما رآه عنده، بل قال فلما رآه مستقرا عنده، والاستقرار أخص من مطلق الوجود، يعني رأى العرش مستقر كأنه قد حضر منذ زمان، مستقر لا يترجرج ولا يتحرك. لما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. والشاهد قوله قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي. قال بعض العلماء فإذا كان الجن مخالفين للإنس في الحقيقة فإن حكمة الله تقتضي أن تكون عباداتهم مناسبة لإيش؟ لأحوالهم، كما أن العبادات في البشر مناسبة لحال الإنسان. الصغير لا يكلف العبادات، لا يلزم. لماذا؟ لأنه لا يتحمل، صغير المريض يلزم بالصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع يومي، إن لم يستطع ما في عين، إن لم يستطع فإنه إيش؟ ولا أصبع، يا نعم بقلبه ينوي الركوع والسجود والقعود والقيام بالقلب. وقال بعض العلماء يومي بعينه، إذا لم يستطع الإمام بالرأس فإنه يومي بالعين. وفيه حديث ضعيف أخذ به هؤلاء العلماء وآخرون لم يأخذوا به. وأما الصلاة بالأصبع فهذا لا شك لا صحة له إطلاقا، لا بالآثار عن السابقين ولا بمؤلفات المتأخرين. ما رأينا أحدا يقول إن المريض يصلي بأصبعه، فالظاهر أنها هذه حكاية عامية، رأوا أن الأصبع قريب من الإنسان، يقف الله أكبر، الركوع هكذا ينحني قليلا، السجود ينحني مرة، فقالوا يصلي بالأصبع. وهذا ليس بصحيح، ما دامت الآثار لم ترد به والعلماء لم يقولوا به فإنه يرفض. فيقال أقل ما نقول أن يومي بعينه، وإن لم نقل بذلك كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فإننا نقول يصلي بقلبه، هذا هو الراجح. أقول إن بعض العلماء يقول إن العبادات التي ألزم بها الجن عبادات خاصة بهم تليق بأحوالهم، كما أن البشر لهم عبادات تليق بأحوالهم، الغني عليه زكاة والفقير لا زكاة عليه، إذا سقط عنه ركن من أركان الإسلام لأنه لا يستطيع. القادر على الحج عليه الحج، والعاجز لا عليه، وهل مجرا. وهذا القول من حيث موافقة الحكمة أقرب إلى الصواب، أي أن الجن مكلفون بعبادات تليق بأحوالهم. طيب فإذا لم